السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وقوموا بما أوجب الله عليكم من حقه ومن حقوق عباده، واعلموا أن من أعظم حقوق العباد عليكم حق الوالدين وحق الأقارب، فقد جعل الله ذلك في المرتبة التي تلي حق الله المتضمن لحقه وحق رسوله، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأوصى وصية خاصة بالوالدين، فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، وبين العلة في ذلك حثا للأولاد على الاعتناء بهذه الوصية، فقال بعد قوله: ووصينا الإنسان بوالديه، قال بعدها: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف ومشقة على مشقة في الحمل وعند الولادة، ثم في حضنه في حجرها وإرضاعه قبل انفصالها. قال الله عز وجل: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. وفي صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي جاء يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة والجهاد، أمره أن يرجع إلى والديه فيحسن صحبتهما. وفي حديث إسناده جيد أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: نعم، أمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. ولقد أوصى الله بصحبة المعروف للوالدين وإن كانا كافرين، يصاحبهما في الدنيا معروفا، بل وإن كانا يأمران ولدهما المسلم أن يكفر بالله لكن لا يطيعهما في الكفر. فقال تعالى: وإن جاهداك أي بذلا جهدهما على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، وكان أبو بكر قد طلقها في الجاهلية، فقدمت على ابنتها أسماء في المدينة بعد صلح الحديبية. قالت أسماء: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أي راغبة في أن أصلها بشيء، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال: نعم، صلي أمك. أيها المسلمون، إن بر الوالدين يكون ببذل المعروف والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال. أما الإحسان بالقول فأن تخاطبهما باللين واللطف، مستصحبا كل لفظ طيب يدل على اللين والتكريم. وأما الإحسان بالفعل فأن تخدمهما ببدنك ما استطعت من قضاء الحوائج والمساعدة على شؤونهما وتيسير أمورهما وطاعتهما في غير ما يضرك في دينك أو دنياك. وأما الإحسان بالمال فأن تبذل لهما من مالك كل ما يحتاجان إليه، طيبة به نفسك، منشرحا به صدرك، غير متبع له بمنة ولا أذى، بل تبذله وأنت ترى أن المنة لهما في ذلك في قبوله والانتفاع به. أيها المسلمون، إن بر الوالدين لا ينقطع بموتهما، فكما يكون في الحياة يكون أيضا بعد الممات. فقد أتى رجل من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم. قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعوا لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين بعد الموت فيما يكون، قال: الدعاء، قال: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما أي وصيتهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. أيها المسلمون، في هذا دليل على أن إكرام صديق الوالد أو الوالدة وأن صلته من برهما. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يسير في طريق مكة راكبا على حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة، فمر به أعرابي فقال له: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه ابن عمر الحمار وقال: اركب هذا، وأعطاه عمامة كانت عليه وقال: اشدد بها رأسك. فقالوا لابن عمر: غفر الله لك، أعطيته حمارا كنت تروح عليه وعمامة تشد بها رأسك. فقال ابن عمر: إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أيها المسلمون، هذا بيان منزلة البر وعظيم مرتبته، أما آثاره فهي الثواب الجزيل في الآخرة والجزاء بمثله في الدنيا، فإن من بر بوالديه بر به أولاده. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانطبقت عليهم صخرة فسدته عليهم فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم أن يفرج عنهم فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت قليلا وتوسل صاحباه بصالح من أعمالهما فانفرجت كلها وخرجوا يمشون وإن في بر الوالدين سعة الرزق وطول العمر وحسن الخاتمة فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه إسناده جيد وبر الوالدين أعلى صلة الرحم لأنهم أقرب الناس إليك رحما أيها المسلمون إنه لا يليق بعاقل مؤمن أن يعلم فضل بر الوالدين وآثاره الحميدة في الدنيا والآخرة ثم يعرض عنه ولا يقوم به أو يقوم بالعقوق والقطيعة فلقد نهى الله عز وجل عن عقوق الوالدين في أعظم حال يشق على الولد برهما فيها فقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ففي حال بلوغ الوالدين الكبر يكون منهما الضعف البدني والعقلي وربما وصلا إلى أرذل العمر الذي هو سبب للضجر والملل منهما وفي حال كهذه نهى الله الولد أن يتضجر أقل تضجر من والديه وأمره أن يقول لهما قولا كريما وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة فيخاطبهما مخاطبة من يستصغر نفسه أمامهما ويعاملهما معاملة الخادم الذي ذل أمام سيده رحمة بهما وإحسانا إليهما وأن يدعو الله لهما بالرحمة كما رحماه في صغره ووقت حاجته فربياه صغيرا إن على المؤمن يا عباد الله أن يقوم ببر والديه وأن لا ينسى إحسانهما إليه حين كان صغيرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وأمه تسهر الليالي من أجل نومه وترهق بدنها من أجل راحته وأبوه يجوب الفيافي ويتعب فكره وعقله وجسمه من أجل حصوله على معاشه والإنفاق عليه ولكل منهما بر بجزاء عمله ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن توفقنا جميعا لبر أمهاتنا وآبائنا اللهم وفقنا لبر أمهاتنا وآبائنا أحياء وأمواتا اللهم ارزقنا الإخلاص في ذلك وحسن القصد والسداد في العمل، إنك جواد كريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل، وقوموا بما أمركم به وبما فرضه عليكم من بر الأمهات والآباء، فإن برهما واجب من أوجب الواجبات التي أوجبها الله للعباد على العباد. أيها المسلمون، إن بعض الناس لا يبالي أن يعق والديه، إنه يغضبهما بالفعل، إنه يغضبهما بكل ما يستطيع أن يغضبهما فيه إذا أغضباه مرة واحدة، وهذا من الخطأ العظيم. فإن الواجب على الإنسان إذا حصلت له إساءة من والديه أن يقابل ذلك بالإحسان والرضا والانشراح. فإن الله يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا كانت هذه الآية عامة، فإن أولى من يدخل فيها الوالدان، الأم والأب. فعاملهما أيها الأخ المسلم، عاملهما بالرفق واللين والمروءة القولية والفعلية والمالية. واعلم أنه كما يقول الناس: البر أسلاف، كمن بر بوالديه بر به أولاده، ومن عق والديه عق به أولاده. هذا في الدنيا. أما في الآخرة، فإن بر الوالدين من أعظم صلة الرحم، ومن وصل رحمه وصله الله، وإن عقوق الوالدين من أشد قطيعة الرحم، ومن قطع رحمه قطعه الله. ولقد يسأل كثير من الناس فيما يجري بين والديه وبين زوجته أحيانا من المغاضبة، فهل يرضي والديه أو يرضي زوجته؟ نقول في ذلك: إن الواجب على الإنسان في هذا المقام أن يعامل كل منهما بالعدل. فمن كان منه الخطأ فليبين له خطأه، وليحرصه على تلافي ذلك الخطأ. ولكن إذا لم تستقم الأمور، فلا حرج عليه في هذه الحال أن ينفرد بأهله في مسكن واحد، فإن ذلك جائز لا بأس به. وليحرص إذا قدر الله ذلك أن يحرص على زيارة أهله، أي على زيارة والديه كل يوم على حسب ما يرضيان به عنه. وإن بعض الناس أحيانا تأمره أمه أو أبوه أن يطلق امرأته مع محبته لها وعدم وجود شيء منها يخل بدينها أو مروءتها، وفي هذه الحال لا يلزمه أن يطلق زوجته لما في ذلك من الضرر عليه وعلى زوجته، وليس هناك سبب يقتضي تطليقها سوى أمر أبيه أو أمه. وفي هذه الحال يمكنه أن يبقى مع زوج أن تبقى زوجته معه ويجاري أباه أو أمه، ويبين لهما ما في قلبه لهذه المرأة من المحبة، ويبين لهما كذلك أنه ليس هناك سبب يقتضي تطليقها لا من سوء العشرة ولا من إخلال بالمروءة ولا من نقص في دينها حتى يرضيا بذلك. فإن قال قائل: أليس ابن عمر قد طلق امرأته بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فإننا نقول: قد أورد هذا على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حين سأله سائل: الرجل يأمره أبوه بطلاق زوجته، فقال له أحمد: لا يطلقها. فأورد عليه قصة عمر رضي الله عنه، فقال له الإمام أحمد: هل أبوك عمر بن الخطاب؟ لأن كثيرا من الناس ولا سيما في الأمهات من تحملها الغيرة إذا رأت العلاقة بين ابنها وبين زوجته مستقيمة تحملها الغيرة، وحينئذ تأمر وتلح على ابنها أن يطلق زوجته بدون سبب شرعي. وفي هذه الحال لا يلزمه أن يطلق زوجته لما في ذلك من الضرر عليه وعلى زوجته بدون سبب شرعي. أيها المسلمون، احرصوا بارك الله فيكم على بر آبائكم وعلى بر أمهاتكم وعلى الدعاء لهما بعد موتهما، فإن ذلك من البر كما سمعتم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إهداء الأعمال الصالحة إليهما من الصدقة والصلاة وقراءة القرآن والصوم وغير ذلك فإن هذا جائز، ولكن الأفضل للإنسان أن يخصهما بالدعاء وأن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقال: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل: أو ولد صالح يتصدق عنه أو يصلي له أو يقرأ له أو يصوم عنه أو يصوم عنه. وهذا يدل على أن الدعاء لهما أفضل. أما الأعمال الصالحة فإنك في حاجة إليها فاجعلها لنفسك، واجعل لوالديك وأقاربك الدعاء كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن تجعل لهما شيئا من الأعمال الصالحة، ولكننا نتكلم عما هو أفضل وأولى. أيها المسلمون، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم الخلق حقا عليكم. أكثروا عليه من الصلاة يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك اللهم أن تسقينا الغيث والرحمة. اللهم أسقنا الغيث والرحمة اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وقوموا بما أوجب الله عليكم من حقه ومن حقوق عباده. واعلموا أن من أعظم حقوق العباد عليكم حق الوالدين وحق الأقارب، فقد جعل الله ذلك في المرتبة التي تلي حق الله المتضمن لحقه وحق رسوله. فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأوصى وصية خاصة بالوالدين، فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. وبين العلة في ذلك حثا للأولاد على الاعتناء بهذه الوصية، فقال بعد قوله ووصينا الإنسان بوالديه، قال بعدها: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف ومشقة على مشقة في الحمل وعند الولادة، ثم في حضنه في حجرها وإرضاعه قبل انفصالها. قال الله عز وجل: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. وفي صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي جاء يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة والجهاد، أمره أن يرجع إلى والديه فيحسن صحبتهما. وفي حديث إسناده جيد أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: نعم، أمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. ولقد أوصى الله بصحبة المعروف للوالدين وإن كانا كافرين، يصاحبهما في الدنيا معروفا، بل وإن كانا يأمران ولدهما المسلم أن يكفر بالله لكن لا يطيعهما في الكفر. فقال تعالى: وإن جاهداك، أي بذلا جهدهما على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، وكان أبو بكر قد طلقها في الجاهلية، فقدمت على ابنتها أسماء في المدينة بعد صلح الحديبية. قالت أسماء: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أي راغبة في أن أصلها بشيء، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال: نعم، صلي أمك. أيها المسلمون، إن بر الوالدين يكون ببذل المعروف والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال. أما الإحسان بالقول فأن تخاطبهما باللين واللطف، مستصحبا كل لفظ طيب يدل على اللين والتكريم. وأما الإحسان بالفعل فأن تخدمهما ببدنك ما استطعت من قضاء الحوائج والمساعدة على شؤونهما وتيسير أمورهما وطاعتهما في غير ما يضرك في دينك أو دنياك. وأما الإحسان بالمال فأن تبذل لهما من مالك كل ما يحتاجان إليه، طيبة به نفسك، منشرحا به صدرك، غير متبع له بمنة ولا أذى، بل تبذله وأنت ترى أن المنة لهما في ذلك في قبوله والانتفاع به. أيها المسلمون، إن بر الوالدين لا ينقطع بموتهما، فكما يكون في الحياة يكون أيضا بعد الممات. فقد أتى رجل من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم. قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أيدعو لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين بعد الموت فيما يكون: قال الدعاء، قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما أي وصيتهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. أيها المسلمون، في هذا دليل على أن إكرام صديق الوالد أو الوالدة وأن صلته من برهما. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يسير في طريق مكة راكبا على حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة، فمر به أعرابي فقال له: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه ابن عمر الحمار وقال: اركب هذا، وأعطاه عمامة كانت عليه وقال: اشدد بها رأسك. فقالوا لابن عمر: غفر الله لك، أعطيته حمارا كنت تروح عليه وعمامة تشد بها رأسك. فقال ابن عمر: إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أيها المسلمون، هذا بيان منزلة البر وعظيم مرتبته. أما آثاره فهي الثواب الجزيل في الآخرة والجزاء بمثله في الدنيا، فإن من بر بوالديه بر به أولاده. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانطبقت عليهم صخرة فسدته عليهم، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم أن يفرج عنهم، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت قليلا. وتوسل صاحباه بصالح من أعمالهما فانفرجت كلها وخرجوا يمشون. وإن في بر الوالدين سعة الرزق وطول العمر وحسن الخاتمة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. إسناده جيد. وبر الوالدين أعلى صلة الرحم لأنهم أقرب الناس إليك رحما. أيها المسلمون، إنه لا يليق بعاقل، لا يليق بعاقل مؤمن أن يعلم فضل بر الوالدين وآثاره الحميدة في الدنيا والآخرة ثم يعرض عنه ولا يقوم به أو يقوم بالعقوق والقطيعة. فلقد نهى الله عز وجل عن عقوق الوالدين في أعظم حال يشق على الولد برهما فيها، فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي حال بلوغ الوالدين الكبر يكون منهما الضعف البدني والعقلي، وربما وصلا إلى أرذل العمر الذي هو سبب للضجر والملل منهما. وفي حال كهذه نهى الله الولد أن يتضجر أقل تضجر من والديه، وأمره أن يقول لهما قولا كريما، وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فيخاطبهما مخاطبة من يستصغر نفسه أمامهما، ويعاملهما معاملة الخادم الذي ذل أمام سيده، رحمة بهما وإحسانا إليهما، وأن يدعو الله لهما بالرحمة كما رحماه في صغره ووقت حاجته، فربياه صغيرا. إن على المؤمن يا عباد الله أن يقوم ببر والديه، وأن لا ينسى إحسانهما إليه حين كان صغيرا، حين كان صغيرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأمه تسهر الليالي من أجل نومه، وترهق بدنها من أجل راحته، وأبوه يجوب الفيافي ويتعب فكره وعقله وجسمه من أجل حصوله على معاشه والإنفاق عليه. ولكل منهما بر بجزاء عمله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن توفقنا جميعا لبر أمهاتنا وآبائنا. اللهم وفقنا لبر أمهاتنا وآبائنا أحياء وأمواتا. اللهم ارزقنا الإخلاص في ذلك وحسن القصد والسداد في العمل، إنك جواد كريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل، وقوموا بما أمركم به وبما فرضه عليكم من بر الأمهات والآباء، فإن برهما واجب من أوجب الواجبات التي أوجبها الله للعباد على العباد. أيها المسلمون، إن بعض الناس لا يبالي أن يعق والديه، إنه يغضبهما بالفعل بكل ما يستطيع أن يغضبهما فيه إذا أغضباه مرة واحدة، وهذا من الخطأ العظيم. فإن الواجب على الإنسان إذا حصلت له إساءة من والديه أن يقابل ذلك بالإحسان والرضا والانشراح. فإن الله يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا كانت هذه الآية عامة فإن أولى من يدخل فيها الوالدان الأم والأب، فعاملهما أيها الأخ المسلم عاملهما بالرفق واللين والمروءة القولية والفعلية والمالية. واعلم أنه كما يقول الناس البر أسلاف، فمن بر بوالديه بر به أولاده، ومن عق والديه عق به أولاده. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن بر الوالدين من أعظم صلة الرحم، ومن وصل رحمه وصله الله، وإن عقوق الوالدين من أشد قطيعة الرحم، ومن قطع رحمه قطعه الله. ولقد يسأل كثير من الناس فيما يجري بين والديه وبين زوجته أحيانا من المغاضبة، فهل يرضي والديه أو يرضي زوجته؟ نقول في ذلك إن الواجب على الإنسان في هذا المقام أن يعامل كل منهما بالعدل، فمن كان منه الخطأ فليبين له خطأه وليحرصه على تلافي ذلك الخطأ. ولكن إذا لم تستقم الأمور فلا حرج عليه في هذه الحال أن ينفرد بأهله في مسكن واحد، فإن ذلك جائز لا بأس به. وليحرص إذا قدر الله ذلك أن يحرص على زيارة أهله، أي على زيارة والديه كل يوم على حسب ما يرضيان به عنه. وإن بعض الناس أحيانا تأمره أمه أو أبوه أن يطلق امرأته مع محبته لها وعدم وجود منها وعدم وجود شيء منها يخل بدينها أو مروءتها، وفي هذه الحال لا يلزمه أن يطلق زوجته لما في ذلك من الضرر عليه وعلى زوجته، وليس هناك سبب يقتضي تطليقها سوى أمر أبيه أو أمه. وفي هذه الحال يمكنه أن تبقى زوجته معه ويجاري أباه أو أمه، ويبين لهما ما في قلبه لهذه المرأة من المحبة، ويبين لهما كذلك أنه ليس هناك سبب يقتضي تطليقها لا من سوء العشرة ولا من إخلال بالمروءة ولا من نقص في دينها حتى يرضيا بذلك. فإن قال قائل أليس ابن عمر قد طلق امرأته بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فإننا نقول قد أورد هذا على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حين سأله سائل الرجل يأمره أبوه بطلاق زوجته، فقال له أحمد لا يطلقها، فأورد عليه قصة عمر رضي الله عنه، فقال له الإمام أحمد هل أبوك عمر بن الخطاب؟ لأن كثيرا من الناس ولا سيما في الأمهات من تحملها الغيرة إذا رأت العلاقة بين ابنها وبين زوجته مستقيمة تحملها الغيرة، وحينئذ تأمر وتلح على ابنها أن يطلق زوجته بدون سبب شرعي، وفي هذه الحال لا يلزمه أن يطلق زوجته لما في ذلك من الضرر عليه وعلى زوجته بدون سبب شرعي. أيها المسلمون احرصوا بارك الله فيكم على بر آبائكم وعلى بر أمهاتكم وعلى الدعاء لهما بعد موتهما، فإن ذلك من البر كما سمعتم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إهداء الأعمال الصالحة إليهما من الصدقة والصلاة وقراءة القرآن والصوم وغير ذلك فإن هذا جائز، ولكن الأفضل للإنسان أن يخصهما بالدعاء وأن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فقال: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل: أو ولد صالح يتصدق عنه، أو يصلي له، أو يقرأ له، أو يصوم عنه، أو يصوم عنه. وهذا يدل على أن الدعاء لهما أفضل. أما الأعمال الصالحة فإنك في حاجة إليها فاجعلها لنفسك، واجعل لوالديك وأقاربك الدعاء، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن تجعل لهما شيئا من الأعمال الصالحة، ولكننا نتكلم عما هو أفضل وأولى. أيها المسلمون، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم الخلق حقا عليكم. أكثروا عليه من الصلاة يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك اللهم أن تسقينا الغيث والرحمة. اللهم أسقنا الغيث والرحمة. اللهم أسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.